بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بمعاشر طلاب العلم والمشايخ الكرام الدعاة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في أعلى عليين في الفردوس الأعلى مع نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة أجمعين وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا ومشايخنا وولاة أمرنا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا نصيبا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. أيها الأحبة الأفاضل، هذه الكلمة عبارة عن مذاكرة علمية لبعض الصفات أو بعض الأمور المطلوبة من طلاب العلم وبعض الآداب المتعلقة بطالب العلم. أما النقطة الأولى التي يجب على طالب العلم أن ينتبه لها، فهو لا بد عليه أن يستشعر وأن يستحضر أنه عندما يطلب العلم يتقرب إلى الله عز وجل بقربة وعبادة عظيمة جدا. أيها الأحبة الأفاضل، ليس المقصود فقط أن تتذكر أن هذه المسألة قربة وعبادة وأجر إلى الله، قربة وعبادة وأجر من الله عز وجل لك، ولكن أن تستشعر ما يترتب على كون طلب العلم عبادة. فإن بعض الناس يتصور أن طلب العلم عبادة، لكن لا ينتبه إلى الأمور المترتبة على كون طلب العلم من أعظم القرب ومن أجل العبادات. يعني يا طالب العلم، إذا طلبت العلم وعلمت الناس ثم لم تجد منهم أي تقدير أو أي مدح أو أي شكر، لا يضرك هذا الأمر أبدا. لماذا؟ لأنك تتقرب إلى الله الواحد الأحد، ولا ترجو من الناس جزاء ولا شكورا على هذا الأمر. فهذه المسألة لا بد أن ننتبه لها أيضا. أيها الأحبة الأفاضل، إذا تصور الإنسان أن طلب العلم قربة وعبادة من أعظم العبادات، ما الذي سيحفزه على طلب العلم؟ أن يتأمل في نصوص الكتاب والسنة. فإذا لم يقبل على العلم بعد أن يستمع إلى النصوص المرغبة في طلب العلم، لو تناطحت الجبال بين يديه أظن بأن هذا الأمر لن يؤثر على قلبه تأثيرا صادقا. لأن طالب العلم إذا لم يتأثر بنصوص الوحي، قل لي بربك، سيتأثر بماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا، ما قال صلى الله عليه وسلم يعطيه منصبا، ما قال صلى الله عليه وسلم يعطيه مالا، ما قال صلى الله عليه وسلم هذا الرجل سيتزوج بعدد كبير من النساء. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فيا طالب العلم، إن أقبلت على طلب العلم هذا من علامات الخير، وإن أعرضت عن طلب العلم فلن تضر إلا نفسك، كما قال ربنا عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أيضا قال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا حظ من الله عز وجل لنا معاشر طلاب العلم أن نتفقه في دين الله وأن نقبل على الأخذ الجاد والأخذ بعزيمة وهمة في هذه القربة والعبادة الجليلة. وسارعوا وسابقوا من طرق المسارعة والمسابقة لنيل الأجر والحسنات أن نقبل على طلب العلم، أن نتفقه في الدين، خاصة في هذه الأزمان المتأخرة عندما تجد عدد من الناس قد انشغلوا بالدنيا، بل أحيانا قد تجد بعض الأفاضل وبعض من كان يشار إليهم أنهم طلاب علم قد انشغل بعضهم بالجري وراء الدنيا. أثبت على طلب العلم فإنك والله الذي لا إله غيره على خير وعبادة لا يعلم بها إلا الله عز وجل. في الآداب الشرعية لابن مفلح هذا الرجل العالم الحنبلي الذي كان يقول له ابن تيمية أنت لست بابن مفلح بل أنت مفلح، مع العلم أن عمر ابن مفلح في أيام ابن تيمية تقريبا كان دون 20 سنة، وهكذا يقول عنه ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. في الآداب الشرعية لابن مفلح نقل عن مهنة هذا تلميذ الإمام أحمد قال قلت لأحمد حدثنا ما أفضل الأعمال، يعني اذكر لي وأوصني بعبادة أتقرب بها إلى الله عز وجل. فقال الإمام أحمد طلب العلم. مهنة يقول الإمام أحمد قلت لمن؟ يعني هذه الوصية تنصح بها من؟ وكيف ستكون هذه الوصية بأفضل العبادات؟ قال لمن صحت نيته. فيا طالب العلم إذا صحت النية فأنت والله وبالله وتالله على قربة وعبادة عظيمة جدا لا تفرط فيها. أيها الأحبة الأفاضل، تخيلوا رجل يقرأ من القرآن من أي موضع شاء، القرآن في صدره، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذه النعمة تقدر $1,000,000؟ لا والله، هذه أعظم $1,000,000. تقدر ب10 ملايين؟ لا والله، هذه أعظم، لأنك تحفظ كلام من؟ كلام رب العزة جل جلاله. بل هذه النعمة خير من الدنيا وما فيها. فإذا أعطاك الله هذه النعمة عض عليها بالنواجذ ولا تفرط فيها أبدا. قال كان السلف يوصون بموضوع الاستكثار في طلب العلم، كانوا يقولون ماذا؟ مطرف بن عبد الله بن الشخير ماذا كان يقول؟ فضل العلم خير من فضل العبادة. ما معنى كلام مطرف؟ لو افترضنا أن رجل قال واستفتى بعض العلماء أيهما الأفضل في حقي، أن أطلب العلم أو أن أحيي الليل وأصلي صلاة الليل؟ فالمشايخ بماذا سيقولون له؟ يعني يطلب العلم في الليل أم يصلي صلاة الليل طيلة الليل؟ المشايخ سيقولون له صلي شيئا من الليل والباقي جعله في طلب العلم. لماذا؟ لأن طالب العلم إذا أقبل على العلم لا ينتفع هو وحده بذلك، بل الأمة كلها تنتفع بوجود طلاب العلم، ونفعهم يكون من النفع المتعدي. في أثر عن ابن عباس رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في كتابه المعرفة والتاريخ، والإسناد إلى عبد الله بن عباس ضعيف. جاء رجل إلى ابن عباس فقال له يا ابن عباس أريد أن أجاهد، فقال ألا أدلك على ما هو أفضل من الجهاد؟ قال بلى. قال تبني مسجدا وتعلم الناس العلم والخير. فطالب العلم عندما يثبت مع هذه المشاغل وهذه الصوارف فهو على جهاد عظيم بإذنه سبحانه وتعالى. أيضا إذا استشعرنا أن طالب العلم عبادة علينا أن ننتبه إلى مسألة الإخلاص، فإن طالب العلم إذا وجد أن في قريته أو في مدينته زميل ينافسه في حفظ المسائل العلمية يجاهد نفسه ألا يكون في قلبه شيء من الغل، شيء من الضغينة تجاه هذا الرجل. نتكلم الآن عن أخ لك على عقيدتك وعلى الطريقة الطيبة في الدعوة إلى الله، انتبه إلى قلبك فإن هذا من علامات إخلاص النية لله عز وجل. يعني من علامات إخلاص النية لله سبحانه وتعالى في طلب العلم إذا كفيت المؤونة، سئلت سؤال وأجاب شخص آخر عن هذا السؤال عن هذه الفتوى، طالب العلم المخلص لله عز وجل يقول يا رب لك الحمد لك الفضل كفيت مؤونة هذا الأمر. أما أن يكون طالب العلم يريد للناس يقول لهم ارجعوا إلي فقط أنا الذي أفتيكم، وتجده يكثر من كلمة أنا وأنا وأنا في كل مجلس، فهذا قد يكون من علامات ضعف الإخلاص. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يذكر أن الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه طلب منه أن يلقي بعض المحاضرات في دولة من الدول يسافر لها، فقال له صاحب الدعوة يا شيخ لعلك إذا حضرت عندنا في بلادنا أن يحضر الدرس قرابة المليون لكثرة عدد الناس في تلك البلاد. فاعتذر الشيخ برفق ولطف وشكر هذا الداعي. فأحدهم كان قريبا من الشيخ قالوا يا شيخ لماذا رفضت والأمر طيب والأمر حسن؟ قال أخشى أني لم أرد بذلك وجه الله. فطالب العلم ينتبه ويحاسب نفسه. لذلك كان السلف يقولون ماذا؟ كما قال وهب ابن منبه إن للعلم طغيانا كطغيان المال. ما معنى طغيان؟ أي النفس قد تعجب بهذا العلم. عندما يكون الإنسان مثلا يتحدث العربية في مجتمع لا يتحدثون باللغة العربية، يستطيع أن يفحم فلان، يستطيع أن يرد على علاه، يستطيع أن يسكت فلان، هذا الأمر يحتاج إلى أن يكون الإنسان محاسبا لنفسه منتبها لإخلاص النية لله عز وجل. فالعلم منحة من الله، والله على كل شيء قدير. قد يسلب العبد هذه النعمة، نسأل الله العفو والعافية. وبعضهم إذا طلب العلم طلب مع طلب العلم حب الرئاسة، يريد أن يكون زعيما للناس، يريد أن يكون أميرا على الناس. وأذكر مرة أن أحدهم قلت له يا فلان فلان الفلاني بلديك لما لا تتعاون معه في الدعوة إلى الله؟ قال أريد أن أصنع مجدي بنفسي. يا رجل اذكر الله، لا يصح مثل هذا الكلام، هذا كلام يعني غير طيب. فلذلك على طالب العلم أن ينتبه إلى مسألة الإخلاص لله عز وجل. عمر بن عبد العزيز من التابعين وكان أمير المؤمنين وكان عالما، أصحاب الكتب الستة رووا الأحاديث من طريق عمر بن عبد العزيز، فكان مع الإمارة كان عالما. بات أو سهر معه ليلة من الليالي رجاء بن حيوان، هذا العالم أيضا المعروف، فكان معهم الخادم، فنام الخادم وانطفأ السراج، فقام رجاء بن حيوة كي يصلح السراج فنهاه عمر. فرجاء يعني تضايق، هذا أمير المؤمنين، مفروض رجاء بن حيوة يخدم هذا الرجل وأيضا هذا عالم أيضا في نفس الوقت. فقام عمر وأصلح السراج ثم قال لرجاء بن حيوة قمت وأنا عمر بن عبد العزيز ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز. هكذا العقلاء يفكرون بهذه الطريقة. أيضا جاء لعمر بن عبد العزيز رجل فقال له يا أمير المؤمنين إن من كان قبلك من الولاة والخلفاء كانت الخلافة زينا لهم، يعني لما جاءوا إلى الخلافة تزينوا بها ورفعتهم الخلافة، وأما أنت فأنت زين الخلافة، أنت الذي جملت الخلافة. ماذا فعل عمر؟ لم يلتفت إلى كلامه أبدا، كلمة سمعها في المدح والإطراء تجاوزها عمر بن عبد العزيز. وهذا من علامات ماذا؟ إخلاص النية لله عز وجل. بعضهم إذا سمع المدائح كأنه يقول لي المادح زدني في المدح وامدح أكثر، هذا قد يقطع عنق طالب العلم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، المتابعة، متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في طلب العلم وفي تعليم الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن العلم إنما العلم
بالتعلم. إذا أردت أن يفتح عليك في العلم فالزم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واحذر البدع. الحافظ الذهبي في السير ترجم لأحد الزهاد، وكان هذا الزاهد فيه لوثة بدعة، فقال الذهبي: ما أقبح بالزهاد ركوب البدع. يعني زاهد من الله عليك بالبعد عن الدنيا، إذن احرص أن تبتعد عما يخالف أمر الله وعن البدع والمحدثات. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من الوصايا العظيمة لطالب العلم أن يكون عفيفا عن أموال الناس وعن أعراض الناس، وأن ينتبه إلى هذه المسألة. في الثقات لابن حبان قيل للأعمش، الأعمش سليمان بن مهران شيخ شعب بن الحجاج وهو من التابعين، فقيل للأعمش: من السفلة؟ الرجل السافل من هو؟ فقال: الذين يطلبون الدنيا بعمل الآخرة. يبيع دينه والعياذ بالله، هو ما يريد طلب العلم، وإنما يريد أن يصل إلى أموال الناس، يريد أن يصل إلى بعض متع الدنيا، وجعل طريق طلب العلم ستارا لمثل هذه النية القبيحة الخبيثة والعياذ بالله. لذلك تجد عند بعض هؤلاء مكر وغدر وتلاعب وتحايل، ويفتي الناس بالرخص، ويمشي على طريقة المترفين، ويجوز لهم الحرام والعياذ بالله. كان السلف يقولون: إذا كنت لاعبا بشيء فإياك أن تلعب بدينك. نسأل الله العفو والعافية. الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه سئل: من السفلة؟ قال: الذي يأكل بدينه، يعني يريد أن يصل للمال فيأتي إلى بعض المترفين يقول: المسألة الفلانية حلال بلال، بعضهم يقول هكذا، ضعها في رقبتي ولا شيء عليك. نسأل الله العفو والعافية. فسئل الإمام مالك: من سفلة السفلة الذين هم أسفل من هؤلاء؟ قال: الذي يأكل غيره بدينه، يعني هو يبيع دينه وهو ما استفاد شيء والعياذ بالله، لا ربح في الدنيا وخسر الآخرة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك يا طالب العلم، إذا استطعت أن تغلق على نفسك باب تعبير الرؤى وباب الرقية فإنك على خير عظيم. لماذا؟ هذه من مزلات الأقدام، فالقدم قد تزل في هذا الموقف. طيب واحد يقول لك: أليس التعبير علم حرص عليه السلف؟ نعم، لكن كلامنا عن الذي يتصدر لهذه المسائل. يذكر لي أحد الرقاة من طلاب العلم الأفذاذ، قال: وصلت إلى مرحلة يأتيني كثير من الناس لا أرقيهم. قلت له: ماذا تصنع؟ قال: أعلمهم الرقية. أقول له: لن أرقيك. طيب يقول لي: ماذا أفعل؟ قلت له، ويعطيهم ورقة: افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس: ضع يدك على الذي تألم وقل: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، إلى غير ذلك من المسائل. فلذلك هذا باب على طالب العلم أن ينتبه له. أيضا من آداب طالب العلم أن ينتبه إلى مسألة تقوى الله عز وجل. ابن الوردي عمر، أبو حفص عمر بن الوردي، هذا من يعني تلاميذ شيخ الإسلام تيمية، ماذا يقول في لاميته المشهورة؟ واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. فطلب العلم لابد أن يحمل الإنسان على تقوى لله عز وجل. وأما إذا وجد الإنسان من نفسه أنه بعد طلبه للعلم ضعف في جانب التقوى، فعليه أن يتهم نفسه وعليه أن يراجع نفسه. معروف الكرخي، هذا أحد العباد في بغداد، ذكر عند من؟ عند الإمام أحمد في مجلس، فقال رجل: معروف قصير الباع في العلم، ما عندي علم كثير، منشغل بالعبادة، فقال الإمام أحمد: أمسك عافاك الله، وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ يعني ما ثمرت العلم؟ تقوى الله عز وجل. وهذا الرجل كان عنده عبادة وزهد وخشية وإقبال على الله عز وجل، وهكذا طالب العلم. أما أيها الأحبة الأفاضل، طالب العلم يجلس يقلب القنوات ويسمع المنكرات والأغاني، ويجلس في مجالس اللهو ومجالس الغيبة والنميمة والنظر إلى المحرمات، عليه أن يراجع نفسه، وعليه أن يتوب إلى ربه. ولا يشترط في الولي من أولياء الله أن يكون معصوما والعياذ بالله أبدا، بل المسلم قد يذنب ويخطئ، ولكن على الإنسان، وكلنا هذا الأمر أذكر به نفسي، علينا جميعا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن ننتبه إلى مسألة تقوى الله عز وجل. عبد الله بن الإمام أحمد يقول أيضا لأبيه: قلت يا أبتي، هل كان مع معروف الكرخي شيء من العلم؟ كان عنده علم هذا الرجل العابد المعروف؟ فقال الإمام أحمد: يا بني، كان معه رأس العلم، خشية الله. نعم أيها الأحبة الأفاضل، هكذا يجب أن يكون طالب العلم، عنده تقوى لله عز وجل. يعني إخوان الأفاضل، في ترجمة الشيخ عبد الله بن عقيل، هذا توفي يعني في السنوات الأخيرة، شيخ الحنابلة كان في نجد، توفي تقريبا عمره 95 سنة. إخوان الأفاضل، زرته قبيل وفاته يعني بستة أشهر تقريبا، كان يمشي للمسجد وتقرأ عليه الكتب وغيره. في شبابه ذكر بعض من ترجم له أن الشيخ ذهب ليقرأ على بعض مشايخه، فوجد أن شيخه لم يحضر، تأخر الشيخ، ماذا صنع؟ فرش مشلحه البشت، فرش هذا البشت، وجلس يصلي صلاة الضحى إلى أن يحضر شيخه. هذا من علامات ماذا؟ من علامات تقوى الله عز وجل، الإنسان يتقرب إلى الله. لذلك كان السلف في الخلوة، يعني وقت ما يراهم أحد، كان حالهم أفضل من حالهم إذا كانوا بين الناس. يعني إذا كانوا في بيوتهم تجد عندهم البكاء والإقبال على الله وقراءة المصحف. نافع مولى بن عمر يسأل عبد الله بن عمر: ماذا كان يصنع في بيته؟ يعني قد يقول قائل: الإنسان في بيته قد يتبسط ويأخذ بشيء من اللهو المباح، يعني أو بعض الأشياء يتوسع فيها. فقال: كان يصنع شيئا لا تطيقونه. ما هو هذا الشيء؟ قال: المصحف والصلاة. هذا في بيت عبد الله بن عمر. ماذا كان يصنع؟ إما أن يصلي، وإما أنه ماذا؟ يقرأ ويقلب في كلام الله عز وجل. الذهبي يذكر عن ابن عمر أنه كان من جديرا بالخلافة، قال: وأعتق أكثر من 1000 رقبة. لماذا؟ هذه يعني ثمرة العلم، تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة الكرام، طالب العلم كلما تعلم كلما أكثر من العمل الصالح والعمل بالعلم. ومن القواعد المشهورة عند السلف: من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم. وهذه القاعدة أشير لها في القرآن العظيم: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالذي يعمل بعلمه يفتح عليه، ويجد بأن الله عز وجل يمن عليه، كما قال السلف: الطاعة تدعو أختها، والحسنة تدعو أختها. والذي والعياذ بالله يرتكز في شؤم المعاصي، إن لم يتداركه الله عز وجل برحمته، فالسيئة تجر أختها والمعصية تجر أختها. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك كان السلف أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ماذا كان يقول؟ إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة. أحدث لهذا العلم ماذا؟ عبادة. يعني طالب العلم مثلا يقرأ فضل قراءة القرآن، طيب يا فلان كيف حالك مع القرآن؟ كل يوم تقرأ القرآن أم تضيع هذه التلاوة؟ جانب ثاني، طالب العلم يقرأ في فضيلة الأذكار الشرعية، أيعقل إن بعض العوام يكونون أفضل من طلاب العلم؟ يعني أحيانا تجد بعض العوام السنن الرواتب هذه 12 ركعة ما يتركها، تلاوة القرآن كل يوم ما يترك التلاوة، صلاة الضحى لا يتركها، صلاة الليل والوتر لا يترك هذه الصلاة. طيب يا طالب العلم، يعقل إن هذا العامي يكون أفضل منك؟ أم حبيبة عندما روت حديث من صلى عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى لله عز وجل تطوعا من غير الفريضة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، قالت أم حبيبة ما برحت أصليهن بعد. أبو هريرة لما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة وصايا، ما هي؟ صلاة الضحى، وأن ينام على وتر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، قال لا أدعهن حتى أموت. هكذا كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحسن البصري ماذا يقول؟ قال كان الرجل، الحسن البصري قيل عنه ماذا قيل في وصف الحسن؟ أحد يعرف؟ وصف بوصف عظيم، عظيم جدا. أحسنت أحسنت أحسنت، قيل عن الحسن البصري بأن كلامه يشبه كلام الأنبياء. كيف كلامه يشبه كلام الأنبياء؟ السنة تمشي في عروقها، تمشي مع دمه، وحب الصحابة وحب آثار الصحابة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالحسن البصري ماذا قال؟ كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وزهده ولسانه وبصره، يعني يظهر عليه أثر العلم، كلامه يتغير، سمته يتغير، حسن أخلاقه يعني تصبح مضرب مثل. جاء عن بعض السلف أن بعض طلاب العلم أغضبوه فعقد النية ألا يحدثهم، ثم راجع نفسه وقال وأين العلم؟ يعني العلم المفروض يذكرني إني أعفو وأصفح وأتجاوز، فحدثهم بعد ذلك. لذلك يا طالب العلم اعمل بعلمك، فإنك إذا عملت بالعلم فتح الله عليك فتحا عظيما. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من آداب وأخلاق طالب العلم أنه يرجع إلى العلماء حتى يلقى الله عز وجل. يعني بعض الناس بعد 20 سنة في طلب العلم، بعضهم وحاشاكم أن تكونوا كذلك أبدا، إن شاء الله أبدا ما يوجد طالب علم موفق يصنع هذا، وإنما المخذول هذا داء عضال. بعد ما يطلب العلم بعد 20 سنة، أول ناس يتكلم عليهم علماء الأمة الكبار، العلماء الكبار اللي الناس تشهدهم بخير. فلان، يعني أتكلم عن بعض المتحزب الآن، فلان الفلاني هذا عنده إرجاء، فلان الفلاني هذا من علماء السلطان، فلان الفلاني هذا ما مذهبي حنبلي، هذا ما عنده فقه. يا رجل اتق الله، خف الله ربك، هذا جزاء الإحسان. علماء الأمة الكبار تجلس ترميهم بأقاويل وأشياء بحجة أنك تعلمت كلمتين من العلم. طالب العلم يحترم علماء ومشايخ ويدعو الله عز وجل له. سمعت كلمة لرجل يذكر أحد العلماء الكبار، توفي الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، قال أنا في كل ليلة أدعو له في صلاتي بالاسم، لأن هذا الرجل هذا العالم كان له علي فضل كبير. فذلك يا طالب العلم إلزم العلماء الكبار واذكرهم بالخير والجميل، وحبب هؤلاء العلماء الكبار لمن؟ للناس. ففي الكلمة المعروفة التي يذكرها ابن عساكر، لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن أطلق لسانه فيهم بالثلب ابتلاه الله بموت القلب. أول حديث في صحيح مسلم، ليس في المقدمة، مقدمة صحيح مسلم لا، في صحيح مسلم بعد المقدمة أول حديث، جاء عن يحيى بن يعمر بالفتح قال كان أول من قال بالقدر في البصرة، أهل البصرة هم أول من نشأت فيهم هذه البدعة، وهذا يعني، والرجل الذي جاء بهذه البدعة والعياذ بالله يقال له معبد الجهني. قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حرصوا على هذه المسألة أن يسمعوا ممن؟ من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فقيض الله لهم من؟ عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فطالب العلم يرجع إلى العلماء الكبار ويطلب منهم الوصية ويشاورهم ويزورهم ويدعو الله عز وجل لهم ويذكرهم بالجميل. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، عند الترمذي أن عبد الرحمن ابن عمرو السلمي وحجر ابن حجر قال أتينا العرباض بن ساري الصحابي الجليل راوي الحديث المعروف عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، وقلنا له أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. شوف كيف كانوا يتعاملون مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا الأمر يفيد طالب العلم إنما يشذ عن أهل العلم الراسخين. يعني إخوان الأفاضل، تجد طالب العلم موفق طريقته طريقة العلماء. الآن لا أتكلم عن ترجيح في مسائل فرعية، فإن العلماء كلهم علماءنا ومشايخنا لا يقولون لك قلدني، وإنما يقولون لك عليك باتباع النصوص. فتجد طالب العلم عنده تعظيم النفس، عنده إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، وتجد طالب العلم المخذول يسلك طرق تخالف طرق العلماء، يشذ عنهم. طريقة النظر إلى المسائل العلمية ليست على هدي العلماء، كلامه في مسائل العلم ليس على طريقة العلماء، طرحه للمسائل بين الناس ليس على طريقة العلماء. فتعلم بأن هذا الرجل يمشي في طريق قبيح، نسأل الله العفو والعافية. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من آداب وأخلاق طالب العلم طول الروح في تحصيل طلب العلم، يعني الحلم والأنات، يعني صدره واسع في طلب العلم. تجد هذا الرجل منذ 20 سنة يطلب العلم بجد وهمة وإقبال على الله، وبعد 30 سنة على نفس المنهج ويراجع ويدقق ويحقق وعنده صبر وجلد. أذكر أحد المشايخ قرأت عليه في المسجد النبوي الشريف، قرأت عليه القرآن، وزرت المدينة عدة مرات ما وجدت حلقة هذا الشيخ، وقدر الله مرت السنوات الطويلة تقريبا بعد 15 سنة، وجاءت يعني فتن مدلهمة وأحداث عظيمة شغلت الناس وخاض بعض الناس في مسائل وغيره، فوجدت هذا الشيخ على نفس الطريقة مستند إلى سارية في المسجد النبوي، ما عنده إلا تعليم الناس القرآن. هنيئا له، هذا من الخير العظيم، وهذا من طول النفس على التحصيل. يعني يا طالب العلم، كتيب من 50 ورقة إذا كنت تقرأ في أسبوع لا، المسألة غير مقبولة. إذا كنت تقول عندما ترى المجلد مجلد كثير كيف أقرأ هذا، لا، هذه مسألة غير مقبولة، لابد يكون عندك طول نفس على التحصيل. ومن يعرف المطلوب يحقر ما بذل، وأيضا لو يعرف طالب العلم قدر العلم لم ينم، فلذلك لابد أن ننتبه لذلك. والسلف كانوا يقولون ماذا؟ من ثبت نبت، من ثبت نبت. والإمام أحمد يسأل إلى متى تطلب العلم؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة، إلى أن ألقى الله عز وجل. وهذا من علامات التوفيق. يعني إخوان الكرام، مرة أحد طلاب العلم طيبين غيره، هو الأفاضل صديق، عندما التقيت به كان ضابط بعض المسائل ضبط جميل وضبط طيب، ونسأل الله عز وجل أن يلطف بنا جميعا وأن يثبت قلوبنا على دينه، والأخ من الأفاضل يعني. فالتقيت به بعد مدة فقلت له كيف طلب العلم والدروس؟ قال لي يا فلان، إذا أردت أن تسألني عن الأغنام فأنا حاضر، أما مسائل العلم انشغلت عنها، أصبح تاجر غنم. طيب تجارة الغنم ليست حرام، لكن يا فلان أكرمك الله بالعلم، ذكر قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تستبدل هذه النعمة بشيء آخر من الصوارف والشواغل والملهيات عن طلب العلم. ذكر في ترجمة رجل من علماء القرن السابع الهجري، توفي في سنة 621، واسمه عبد القوي المالكي، قيل في ترجمته وكان طويل الروح على السماع. كيف طويل الروح على السماع؟ يعني السماع قراءة الحديث. قالوا كانوا يسمعون ويقرؤون عليه من الصباح إلى العصر. الآن بعض العامة يسمع هذا الكلام يقول عن هذا الشيخ ماذا؟ مجنون، من هذا اللي يجلس من الصباح إلى العصر؟ هؤلاء الذين أحبوا العلم، أحبوا العلم وتلذذوا بطلب العلم، يصبرون ولا عنده أي مشكلة. أما من لم يتلذذ بطلب العلم يجد بأن هذا الأمر كحمل الجبال من ناحية صعوبة على النفس. والذهبي ترجم لرجل أندلسي فقال أحمد بن عون الله القرطبي، توفي في القرن السابع سنة 378 للهجرة، قال كان طويل الروح على الطلبة يسمعهم عامة نهاره، يعني طيلة النهار يعلم الناس ويصبر على طلاب العلم ويذكرهم بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من أعظم آداب وصفات طالب العلم أنه يتذاكر العلم مع من هو دونه، ومع من هو مثله، ومع من هو أعلى منه، كما قيل فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته، من حفظ العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته. الذهبي النووي في شرح صحيح مسلم يقول ماذا؟ قال مذاكرة حاذق في الفن أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أيام. يعني بعض الأحبة الكرام من الحضور الآن من دولة واحدة وقد يكونوا من مدن مختلفة، لو ضربوا لهم لقاء شهري، أحيانا لقاء الأسبوعي قد يكون صعب، لقاء شهري يتذكرون المسائل الدقيقة في العلم، والله يستفيدون فائدة عظيمة، ويجدون بأنهم يجددون الصلة بدقيق العلم والمسائل العويصة في العلم، ويستفيدون بذلك فائدة عظيمة. الأصمعي قيل له، هذا العالم اللغوي المعروف، كيف حفظت ونسي أصحابه؟ كان عندك أقران، هؤلاء الأقران نسوا مسائل العلم، أنت كيف حفظت هذه المسائل؟ قال درست وتركوا، كنت أراجع العلم، فلما كان يراجع العلم ثبت هذا العلم في صدره. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، أذكر نفسي وإخواني جميعا بأن من أعظم صفات طالب العلم حفظ القرآن الكريم. نعم يا طالب العلم، إذا ما كان الإنسان يحفظ القرآن لا يضر هذا، يعني ليس الأمر معصية ولا فسق والعياذ بالله أبدا، ولكن ابدأ من الآن واجعل لك هدفا بعيد الأمد أنك ما تلقى الله إن شاء الله إلا وقد حفظت القرآن. يذكر عن بعض المعاصرين، يعني واحد من عامة الناس الأخيار الطيبين، تقاعد عن العمل. تعرفون معنى التقاعد؟ تعرفون الشيخ؟ أهدين. هذا المصطلح يدور عندنا كثيرا يعني. تقاعد عن العمل، وتقاعد هذا الظاهر أنه كان في صحة ممتع بعافيته يعني. فدعا الله عز وجل أن يعينه أن يحفظ في السنة جزء من القرآن. فيقول المتكلم: فأمد الله في عمره 30 سنة وختم حفظ القرآن الكريم كاملا. والله هذه همة طيبة أخوان الكرام، في السنة جزء. بعض الموفقين، وأنا أعرف بعض طلاب العلم من مشايخي، أتم حفظ القرآن في شهرين، فهذا في 30 سنة. لكن هذا أمر طيب، كل من سار على الدرب وصل. فالإنسان يستعين بالله عز وجل. الملا ملا علي قاري، هذا العالم في القرن 11 الهجري، له شرح على مسند أبي حنيفة، فترجم لبعض أهل العلم وترجم لزفر، فقال ونقل عن طبقات مجد الدين، لا أدري من هو مجد الدين هذا، أن زفر حفظ القرآن في 2 سنة من آخر عمره، وتوفي بعد ذلك، فرؤي بعد موته في المنام، فسئل: ما حالك؟ قال: لولا 2 سنة لهلك زفر. فلذلك يا طالب العلم، هذا أذكر به نفسي، علينا أن ننتبه لهذا الأمر، علينا أن ننتبه لهذا الأمر ونوليه عناية فائقة. أيضا يا طالب العلم، اجمع بين الحفظ والفهم. الطرق الحديثة تقول لك، الطرق الغربية في التعليم، التعليم لا يبنى على الحفظ وعلى التلقين، بل التعليم يبنى على الفهم. وهذا الكلام لا يصح في العلوم الشرعية. طيب، هل العلوم الشرعية تبنى على الحفظ فقط؟ لا، العلوم الشرعية تبنى على التلاقح أو التناقح بين الحفظ والفهم. لذلك ابن تيمية ماذا كان يقول؟ اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. يعني يا طالب العلم، إذا قرأت كتاب افهم المسألة. هل تستطيع أن تصور هذه المسألة؟ واضح بارك الله فيكم، تصور هذه المسألة يعني تنقلها لغيرك. الآن ما نتكلم عن راجح ومرجوح، ولكن هل عندنا تصور فهم أو استيعاب لهذه المسألة؟ طيب، بعد ذلك نأتي إلى أدلة القول الأول، أدلة القول الثاني. المهم أن يكون عندنا استيعاب وضبط لهذه المسائل. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من آداب طالب العلم، أشغل من حولك بطلب العلم. أحدهم شاورني في بلدة أو دولة بدت عندهم بعض الفتن والمظاهرات وغيره، قال: ما الحل؟ قلت له: إذا استطعت أن تقيم لقرابتك، أرحامك، جيرانك، مسابقة في حفظ القرآن فافعل، اشغلهم بالخير، اشغلهم بالطاعة، لأنهم إذا انشغلوا بالطاعة سينشغلون عن القيل والقال وهذا وهذه الفتن والهرج والمرج. وأما إذا كان من حولك أهل بطالة سيؤذونك، فلذلك اشغلهم في الخير، واجعل البيئة حولك بيئة علمية. إخوان الكرام، البيئة العلمية ما تحتاج إمكانيات مادية أبدا، وإنما تحتاج إلى صدق مع الله، صدق مع الله. نشاهد في بعض القرى في أفريقيا ناس يحفظون تحت ظل الأشجار، هذا بسبب ماذا؟ ما عندهم إمكانيات مادية، لكن الروح همتها عالية، وهذا هو المطلوب. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، راجع المختصرات في طلب العلم مهما بلغت في العمر وفي العلم. يعني مثلا في التوحيد، كتاب التوحيد، الواسطية، الحموية، التدمرية، مر على هذه الكتب دائما وأبدا. في الحديث، فقه الحديث، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، منتقى الأخبار، محرر بن عبد الهادي، مر على هذه الكتب دائما وأبدا. في الفقه مثلا متن الغاية والتقريب عند الشافعية، مختصر خليل عند المالكية، زاد المستقنع، دليل الطالب، مر على هذه الكتب. لماذا؟ لأن الإنسان مهما كانت حافظته قوية، مع هذه المشاغل، مع بعض الأمور، قد ينسى الإنسان. أما كثرة المرور على المختصرات تفيد. أيضا مثلا من طرق المرور على الكتب صحيح البخاري، أدمن النظر فيه، اقرأ كل يوم 20 حديث، واستمر على هذا العمل 4 سنوات، فكان ماذا؟ ستجد بأن كثير من هذه النصوص قد وقر في القلب، وكثرة التكرار من أعظم طرق الحفظ. ألا ترون أننا نحفظ سورة الكهف ولا نغلط فيها إلا نادرا بسبب ماذا؟ كثرة التكرار. أيضا إذا طلبت العلم دقق في مسائل العلم. الشافعي ماذا كان يقول؟ من تعلم العلم فليدقق لئلا يضيع دقيق العلم. يعني أخواني الكرام، يعني في عبارة يعني يقولها، نبش، فتش، ابحث، اتعب في بعض المسائل، فإن هذه تبقى في ذهنك بإذن الله عز وجل. للأخوان الأفاضل قد يقول قائل مثلا الإيمان بالملائكة، بعضهم يقول هكذا، يعني وش الجديد فيه؟ الملائكة مخلوقات من نور، بعضهم نعرف أسماء وبعضهم لا نعرف أسماء، يفعلون ما يؤمرون وانتهى الأمر. هل هذا فقط الإيمان بالملائكة؟ دقق في هذه المسألة وابحث في بعض الجزئيات فيها، ستستفيد فائدة عظيمة جدا. توحيد الألوهية، يقول لك بعض الناس توحيد الألوهية إفراد الله في أفعال الخلق، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. راجع، لخص، اكتب، دون، انشر هذه الفوائد، وابحث عن المسائل الدقيقة بعد ما تتأصل في طلب العلم، وستستفيد بإذن الله عز وجل. آخر نقطة أيها الأحبة الأفاضل، هذه أسباب، والعلم نور من الله يقذفه الله عز وجل في قلب العبد، فعلينا أن نسأل الله عز وجل علما نافعا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه. وهذا طالب العلم ينبغي أن يحرص على هذا الأمر، وأن يتوجه إلى الله، وأن يبتهي إليه سبحانه وتعالى. وربك سبحانه وتعالى هو الشاكر الشكور، ويعطي عبده العطاء العظيم. أذكر كان معي في الجامعة الإسلامية في المدينة طالب علم من عائلة ميسورة الحال جدا جدا، من دولة من دول الخليج، ليس من الإمارات. فجاء هذا الشاب، وأنا كنت أقول في قلبي هذا سيستمر في طلب العلم، أبوه من الأثرياء الكبار، يعني اللهم بارك. أتم الدراسة الجامعية وحفظ القرآن الكريم كاملا، وواصل الماجستير وواصل الدكتوراه، وهو من طلاب العلم والدعاة في بلده إلى يومنا هذا. فالعلم يحتاج فيه طالب العلم أن يثبت من عند الله جل جلاله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.